بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا المصطفى الأمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الهداة الميامين. بمناسبة الحديث عن وفاة المكفول، وقد يسمى بالمكفول عنه، هل يجوز تكفل الميت أم لا؟ فيه بحث. القوانين الحديثة في بعض الدول لا تجيز، يقول الحي ممكن أن يتكفل، أن يحضر، ميت يسوي به، ميت مات. لكن يبدو أن هناك وجها للحديث عن تكفل الميت. تكفل الميت بمعنى أنه الميت قد يكون حضوره أو إحضاره أو إشعار القضاة إلى محل دفنه أو ما أشبه قد يكون مفيدا للشهادة، مفيدا لمعرفة أنه هذا، وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، هذا ليش مقتول، شنو السبب قتله. الآن الحديث كثير عن هذا الشيء. وهكذا فيما يتصل بالشهداء، قد يمكن تكون هناك شركة مثلا تتكفل بإحضار الشهداء، أجساد الشهداء حتى في الجبهة مثلا بعد استشهادهم، تخليتهم إلى خارج المعركة، إلى خارج الساحة. فإذا هذا ممكن، وإذا كان ممكنا وكانت هناك مصلحة في ذلك فممكن الكفيل يتكفل، وحسب عقل الكفالة وحسب طبيعة الكفالة وقت الكفالة إلى آخره. فنحن مع القول بإمكانية ذلك. هناك قول أيضا لبعض الفقهاء السابقين بالأمر، ونحن لا نرى هناك أي سبب لإبطال مثل هذه الكفالة. نعم، لو كان المكفول حيا فمات الكفالة بطلت، لأن الغرض في ذلك الوقت كان إحضاره حيا، فإذا مات بطل الغرض، إلا أن يكون إحضاره مفيدا سواء كان حيا أو ميتا، وهذا بحث آخر. مسألة أخرى حول المكفول، حول الكفيل، قد يمكن أن يسلم المكفول نفسه للمكفول له، أو يسقط الحق عنه بطريقة أو بأخرى، يصير من وراء الستار معاملة بين عشيرة المكفول وبين عشيرة المكفول له، يتعاملون فيما بينهم، يعطون فلوس، يعطون ما أدري إيش يسموه أنتو، فد هدية، فد كذا، إلى أن يتخلص الحق يسقط. فهل الكفالة أيضا تسقط أم لا؟ قالوا طبعا تسقط، لأنه هذا مثل موته، يعني كما أن المكفول لو مات سقطت الكفالة، كذلك الحق لو سقط فالكفالة أيضا تسقط، لأن الغرض انتهى، الهدف من هذه الكفالة إنما كان حضوره، وحضوره كان لسبب، سبب أنه يحاكم، والمحكمة ماكو الآن محكمة، انتهت المحكمة راحت، أو لأي سبب آخر. مثلا الأوضاع تبدلت، في بعض الأحيان يصير انقلاب عسكري أو ثورة أو ما أدري كذا، الحكام والناس فيما بينهم يتفقون على إسقاط الحقوق، يعني ناس بعد يبدأون من حياتهم من جديد، كما قال نعم الإسلام يجب ما قبله بعض الأحيان، إسقاط الديون، إسقاط كذا، حرب قامت والآن ماكو مجال للحديث عن هذه الأمور، لازم الحديث يكون عن غير هذه الأمور. أو على أي حال أي سبب آخر، إذا كان هناك سبب من الأسباب التي أدت إلى إبراء المكفول فإن الكفيلة أيضا يبرأ، لأنه هذا كان تابع لحق ذاك والحق انتهى. لكن السؤال هنا، إذا الكفيل المكفولة له مات، المكفولة له مات، شو يصير؟ الكفيل ما مات والمكفول هم ما مات موجود، فالمكفول له مات. بعضهم قال هذه حق، وهذا الحق يدخل تحت عنوان ما تركه الميت فهو لورثته، ترك، فهذا الحق ينتقل إلى تركته. بعضهم قالوا لا، الكفالة عقد شخصي بين الكفيل وبين المكفول له، فبموت المكفول له الحق أيضا سقط كأي حق آخر، مثل الجواب على السلام، سلام عليكم، عليكم السلام، إذا مات فالورث ما لهم حق، ومثل أمور أخرى. في الحقيقة الحقوق تورث، وإنما لا تورث الأحكام، فإنما لازم نشوف هذا من الحقوق أو من الأحكام. وفي تصورنا أنه إذا كان مرتبط بالمال فأكيد هو من الحقوق، إذا مرتبط لا بشيء آخر بالشخص قد يكون حكم. إنما المعيار في ذلك التوافق الذي حدث وحصل بين الطرفين، بين الكفيل والمكفول له. التوافق قد يكون شخصي، يعني المكفول الكفيل تكفل الشخص بالذات ولم يتكفل قضية المالية أو ما أشبه، وجاهته شخصيته، يقول تعب تروح تدور على هذا اللي اعتدى عليك، احنا أولادك، احنا أصدقائك، احنا أنصارك، نروح ندور عليه نجيب لك إياه، أما أولادك خلهم يدورون عليه، أنا شو علي؟ فمنذ البداية كانت الكفالة عقدا شخصيا بين الكفيل والمكفول له، فهذه الكفالة ما تنتقل إلى الورثة. أما إذا كان لا، إنما هو شيء عام كأي حق آخر، فلا بد أن ينتقل الحق إلى الورثة، وعلى الورثة أن يطالبوا الكفيل بأنه أنت كفلت الأبوية، جيب المجرم، والآن مجرم حي يرزق ويمشي بطوله، وأنت وينك؟ أنت روح جيب لي مثلا. الورثة يمكنهم أن يدعوا به فيما إذا كانت الكفالة ليست كفالة شخصية، يعني بين الشخص والآخر. ويبدو عادة هكذا، يعني الكفالة عادة ليست شخصية، يعني عادة في الأمور الناس يهمهم المصالح والمنافع ولا يهمهم الأشخاص، الأشخاص باعتبارهم يرتبطون بالمصالح مهمين، أما ما عنده. وذلك لأن كل إنسان له شخصيتان، شخصية ذاتية وشخصية حقوقية. شخصية حقوقية يعني ما له علاقة بشخصه، إنما موقعه بوضعه وكذا، وهذه تنتقل إلى أولاده. الشخصية الذاتية لا، تموت مثل ما البدن مات، الأمور الأخرى أيضا تموت. وبذلك إذا قلنا هذا التفصيل نستطيع أن نقول أنه الاختلاف اللي حدث بين الفقهاء، هذا الاختلاف ينتهي، يعني اختلاف نقول باعتبار نوع العقد، إذا كان العقد عقدا شخصيا شيء، وإذا كان العقد عقدا مرتبطا بالمال بالمجرم بالقضية، ففي هذه الحالة تنتقل. سؤال: إذا قلنا بأن الحق ينتقل، المكفول له باع ما يرتبط بالكفالة، يعني واحد كان عنده نزاع على بيت، فواحد غاصب البيت وده المحكمة، فأجى واحد كفله، تكفل منه، تكفل من غصب البيت، فلما تكفل من غصب البيت المحكمة أطلقت سراح المكفول، وبعد شهر راح الكفيل يجيب لي. خلال الشهر المكفول له باع البيت، هل الكفالة تنتقل مثل ما انتقل البيت أو لا؟ الكفالة ما تنتقل، هذه كفالة شيء مرتبط بهذا الإنسان، هذا الإنسان راح، فطبيعي الكفالة هم تبطل، فهل هذا مثل الإبراء أو لا؟ هذا انتقال حق مثل الورث. في الإرث كثير من الفقهاء قالوا ينتقل الحق، ونحن فصلنا هذا التفصيل الذي سبق، ولكن في ما يرتبط بغير الإرث، وإنما بانتقال ببيع بهبة بأي شيء آخر غير الإرث، انتقال واعي، شخص موجود وعن نقل بطريقة أو بأخرى، صالح، وهب، أوقف، على حال الملكية انتقلت منه إلى غيره. فها هنا كيف نحن ها هنا أيضا لابد أن نفصل، أن نقول طبيعة الكفالة عرفا عقلا أو شخصا حينما جرت الكفالة في مثل هذه الحالة، نحن أمام العقد، العقد قال إذا الكفالة مرتبطة بالدار وليس بالشخص، الدار انتقلت الكفالة أم تنتقل وياها؟ أما إذا كانت الكفالة مرتبطة بشخص الكفالة لا تنتقل. فعلا هناك في أبواب مختلفة، بالذات في باب البيع حديث حول انتقال الشيء، هل به ينتقل كل الأمور المرتبطة بذاك الشيء أم لا؟ يعني فد واحد باع البيت، المستأجر لهذا البيت شلون يبطل الإيجار لولا يباع مسلوب المنفعة؟ مسلوب المنفعة يعني المستأجر بمكانه، مثل محلات لا واحد ناس يبيعون على بعضهم والمستأجر هم قاعد، صاحب المحل مستأجر قاعد فيه، إنما يبيعون حقيقة عين الملك من دون المنفعة، المنفعة تبقى لصاحب الأصلي وحسب التوافق فيما بينهم. فهذه النقاط في الكفالة هم نفس الشيء، إذا قلنا الكفالة كانت قضية شخصية شكل، وإذا كانت قضية مالية شكل آخر. كذلك حق القصاص، حق القصاص ينتقل إلى الورثة، أليس كذلك؟ فهل حق القصاص ما دام انتقل إلى الورثة الكفالة لحق القصاص، الكفيل الذي تكفل بأن المجرم يجيبه، هم يكون مسؤولا أمام الورثة أم لا؟ قلنا نعم، ما دام الحق انتقل، وانتقل ليس مجردا عن الشخص، وإنما الجاني هو هذا، إذا إحنا الحق انتقل بدون الجاني وبدون الكفيل، شنو قيمة الحق؟ الحق القصاص ينتقل من دون الجاني، لابد أن ينتقل أيضا حق الكفالة حتى الجاني يحضر أو يجيبوا في هذه المسألة. هنا أيضا لا لا مو الكفيل لا 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 المكفول له الكفيل إذا مات الكفيل إذا مات الموضوع ينتهي إلا في حالات نادرة. الحالات النادرة قلنا مثلا أكو شركة، هاي الشركة تتكفل، وهاي الحالة تقريبا خارجة عن موضوعنا. يعني مثلا قلنا مثلا أكو شركة تتكفل وهذا صاحب الشركة هو وقع كمدير مسؤول، ولكن ما وقع بصفته الشخصية وإنما وقع بصفته مسؤول عن الشركة بصفته القانونية، وذاك اليوم الوضع مختلف. لكن إذا كانت بصفة شخصية المسألة تختلف. المسألة أنه مات باعتبار ما عندنا الدليل على أنه الحق الأحكام تنتقل إلا في حالات معينة. يعني إحنا عندنا دليل في وجوب الصلاة عن الميت وفي وجوب أداء دينه من بعد وصية توصون بها أو دين، هذا ليس دينا بالمعنى يعني متعارف في كلمة الدين، وليس مثل الصلاة عبادة، وإنما هذا حق من الحقوق. ليس لدينا دليل على أن كل ما كان على الميت يجب على ورثته. لا لا اي نعم يعني هذه صعب علينا ننقل هذا، يعني نقول كل دين كل شيء، ولو كان الرواية المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شخص اللي النبي أمره أو هي امرأة كانت يمكن أمرها بأن تحج عن أبيها، فالنبي استشهد قال هذا دين على، يعني حج عن الأب دين على الأب، لذلك الفقهاء استدلوا على وجوب الحج على الورثة لو كان المتوفى مستطيعا وترك الحج الورثة يدفعون. عندنا دليل أيضا في العبادات، بس في كل الحقوق ما عندنا في الدليل قوي. هذا من كان له الغرم فعليه الغرم، مو في القاعدة ما استدلوا بها في الحقوق جميعا كل، إلا أن نقول هذا يسمى دينا، فإذا سمي دينا فيكون من الديون التي ينبغي إيفاؤها، وهذا بعيد أنه هذا يكون. هذا حكم كان عليه أن يحضر الشخص. على أي حال هذه مسائل، وكل هذه المسائل نحن نرجعها عادة إذا ماكو دليل شرعي إلى التوافق. يعني مثلا في واحد يقول أنا أو أبنائي، طبعا لو قال أنا أجيبه أو أبنائي هذا يعتبر بمثابة الوصية، وليس هذا أيضا واجب على أولاده، إنما على أولاده إنما يجب إذا الشرع أوجب، ما إذا هو أوجب فهي وصية. إذا قبلوا في حياته ولزمتهم الوصية من بعد وفاته، أما إذا ما قبلوا في حياته الوصية ما تلزم الأولاد. والله العالم، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.